إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإننا نحمد الله تبارك وتعالى على أن هدانا لما اختلف فيه الناس من الحق بإذنه سبحانه وتعالى، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هدانا إلى أن نتبنى الكتاب والسنة عقيدة لنا ومنهجا في حياتنا، بينما نجد المسلمين الآخرين قد رضيت كل طائفة منهم بمذهب يلتزمونه التزام المسلم للكتاب والسنة، فهذه نعمة ليس بعدها نعمة، ذلك لأن التمسك بالكتاب والسنة هو الضمان الوحيد الذي يعصم الإنسان من أن يقع في ضلال مبين، كما جاء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الصحيح، ألا وهو قوله: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحول. التمسك بالكتاب والسنة هو السلوك على الطريق المستقيم الذي أخبرنا به رب العالمين في كتابه الكريم، حين قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولقد أخرج الحاكم أبو عبد الله في مستدركه بإسناد جيد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا على الأرض مستقيمة، ثم خط خطوطا أخرى على جنبتي الخط الأول، خطوطا قصيرة، خط مستقيم وخطوط قصيرة حوالي هذا الخط المستقيم، ثم تلا الآية السابقة مشيرا إلى الخط المستقيم وإلى الخطوط المتعرجة عنه قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم زاد بيانا لهذه السورة المباحة الجميلة التي صورها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة على الأرض لينطبع في أذهان السامعين لكلامه والرائين لسورته لينطبع أثرها في قلوبهم. فقال: هذا صراط الله. وهذه سورة أو طرق، وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. ولقد كانت هذه السورة من بالغ حجة الله على لسان نبيه على أولئك المسلمين الذين انحرفوا عن صراط ربهم المستقيم، لأن هذه السورة توضح وتؤكد ما جاء في الآية السابقة أن الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى ليس إلا طريقا واحدا، وأن الطرق الأخرى التي تخرج من هذا الطريق المستقيم وتبعد عنها فكلما سار السائر فيها كلما ابتعد عن الصراط المستقيم وظل ضلالا مبينا. وإني لأرى في هذه السورة تنبيها لطيفا ناعما جدا إلى ما يقع فيه كثير من الناس من الانحراف عن الخط المستقيم بدعوى أن هذا الطريق بعيد المدى. نحن نسمع هذا الكلام في هذا اليوم ونجد الرسول عليه الصلاة والسلام وكأنما أوحى الله تبارك وتعالى إليه بما سيقع بما سيأتي من الزمان، فأشار إليه بهذه الصورة البديعة الجميلة. نحن حينما نتحاجج مع بعض المخالفين للنهج السلفي ندعو الناس إلى هذا النهج السوي إلى اتباع الكتاب والسنة، ونفصل لهم شيئا من التفصيل ونقول لهم لا بد من تعليم الناس دينهم على الوجه الصحيح المطابق للكتاب والسنة والموافق لما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم. نجد كثيرين من هؤلاء يعترفون لأن هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، ولكن يقول: يا أخي إن شغل طويل، هذا يحتاج إلى مدى طويل، ونحن نريد أن نقيم الدولة المسلمة في أقرب طريق. فنحن نقول لهم إن هذا الطريق لقد صوره الرسول عليه السلام فعلا أنه طريق ممتد وطويل ولكنه مستقيم. ومن لطائف هذه الصورة البديعة الجميلة أنه صور الطرق المنعرجة المنبعثة منه والخارجة عنه طرقا قصيرة، وذلك من تمام ما يسوله الشيطان لبني الإنسان، كأن الشيطان أو هؤلاء الشياطين الذين قال عنهم الرسول عليه السلام وعلى رأس كل فريق منها شيطان يدعو الناس إليه، يعني أن هذه الشياطين يقفون في طريق السالكين على الصراط المستقيم، كأنهم يقولون لهؤلاء السالكين إلى متى تمشون؟ إلى متى وأمتى تصلون؟ إلي كل منهم يقول من هؤلاء الشياطين إلي هذا هو الطريق، انظروا ما أقربه وما أيسر الوصول إلى منتهاه. وهذا ما غر الناس اليوم، هذا واقع الطوائف الإسلامية الذين يريدون العمل الإسلام ويريدون خدمة الإسلام وإقامة الدولة المسلمة، هذا واقعهم. تجدهم يتحمسون بإقامة الدولة المسلمة ولكن بغير علم، وإن كان هناك علم ما فليس هو العلم النافع، لأن العلم النافع إنما هو ما كان كتابه وسنة ثم ما كان من عمل السلف الصالح من عمل الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان، هذا هو العلم النافع. وإلى هذا أشار ابن القيم كما ذكرت لكم في بعض الجلسات السابقة في قوله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. فابن القيم يشير إلى هذه الحقيقة أن العلم النافع إنما هو قول الله وقول رسول الله بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء الدعاة الذين يريدون الوصول إلى تحقيق الغاية العظمى التي يتفق جميع المسلمين على وجوب تحقيقها، ألا وهي إقامة حكم الله في الأرض وإيجاد الخلافة الراشدة بعد تلك الخلافة الماضية، كلهم متفقون على وجوب تحقيق هذه الخلافة، ولكنهم يختلفون في الوسيلة وفي الطريق. ونحن السلفيين معهم في هذه الغاية ولكننا لسنا معهم في الوسيلة. نحن وسيلتنا أنه لابد من العلم النافع والعمل الصالح، والعلم النافع كما شرحنا ذلك في جلسة أيضا مضت إنما هو كما سمعتم آنفا ما كان مبني على كتاب الله وحديث رسول الله والحديث الصحيح فقط وعلى فهم السلف الصالح والعمل بهذا العلم. وإلا فلو اجتمع المسلمون اليوم جميعا على العلم النافع ثم لم يعملوا بذلك فلن يصلوا إلى هدفهم المنشود، ألا وهو إقامة حكم الله في الأرض، ذلك لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فنحن مع كل الذين يدعون إلى إقامة حكم الله في الأرض وتحقيق ما يسمونه اليوم بأن الحاكمية لله عز وجل وحده لا شريك له، نحن معهم في هذا ولكننا نختلف عنهم كل الاختلاف في الطريق. طريقنا طويل ومديد، طريقهم قصير ولكنه منحرف عن الصراط المستقيم، وذلك ما أشار إليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه في هذه الصورة الجميلة البديعة حينما خط الصراط المستقيم خطا طويلا مستقيما وخط الطرق المتعرج عنه طرقا قصيرة، إشارة إلى هذه الحقيقة وهي أن الطرق الشيطانية والتي يزعم دعاتها أنها تؤدي بهم إلى تحقيق الإسلام وإقامة حكمه في الأرض أنها ليست من طرق التي تؤدي إلى الخير، ذلك لأن الطريق المؤدي إلى الخير هو طريق واحد، يجوز لي أن أقول لا شريك له، طريق واحد، لأنه وحي السماء، وحي من الله على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لا يقبل التعدد كالموحي به وهو الله تبارك وتعالى. ومن عجائب ما انحرف به المسلمون عن نصوص الكتاب والسنة وبخاصة هذا الحديث، أنهم يصدون الحديث صدما، فهو مع تصريحه بأن الطريق واحد يقولون الطرق الموصلة إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. فإذا كان ربنا عز وجل قد تفضل علينا وهدانا إلى أن وفقنا للسلوك في هذا الطريق المستقيم، فيجب علينا أمران اثنان. الأمر الأول أن نقدر هذه النعمة وأن نقوم بشكرها لربنا تبارك وتعالى، فأنتم تعلمون قوله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. فإننا إذا شكرنا ربنا عز وجل على ما هدانا إلى هذا الطريق المستقيم زادنا هدى وزادنا بصيرة في السير في هذا الطريق، وصبرنا أمام المشاق التي تعترض سبيلنا، مدعاة إلى هذه الطرق المنحرفة عن الصراط المستقيم، ويجعلنا من أولئك الغرباء الذين قال فيهم: فطوبى للغرباء. ذلك قوله عليه السلام: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. جاء في تفسير الغرباء روايات، وكلها تنطبق على كثير من الدعاة إلى اتباع الكتاب والسنة، وذلك من فضل الله. من تلك الروايات قيل: يا رسول الله، من هم الغرباء؟ قال: هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وهذا هو الواقع كما تشهدون، وما له من دافع. هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. ولذلك كانوا غرباء حتى بين أقاربهم، حتى بين آبائهم وأمهاتهم. ذلك لأن القرابة الدينية هي أقوى صلة وربطا للأقارب في الدين من القرابة النسبية. فلغيرك، فهؤلاء الغرباء الصالحون إنما هم غرباء من ناحية العقيدة ومن ناحية اتباع الكتاب والسنة، ولو كانوا يعيشون بين أقارب لهم وقبيلة لهم، ومع ذلك فهم غرباء، لأنهم صالحون والذين حولهم صالحون. هذه رواية، ورواية أخرى وهي أبدع وهي أحفز لنا في أن نثابر على طريقنا وأن نصبر في ذلك، ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. هذه الصفة هي صفة الدعاة إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، جعلنا الله تبارك وتعالى منهم. قلت يجب أن نشكر ربنا عز وجل على أن هدانا إلى هذا الطريق الذي لا ثاني له، ومن شكره عز وجل أن نبتعد عن الاختلاف الذي يفرق الصف ويشتت الشمل، ذلك لأننا نعلم جميعا أن الاختلاف في الدين ليس من شيم المسلمين ولا من نهجهم ولا من طريقتهم، بل هو من شأن الكافرين المشركين، كما قال رب العالمين تبارك وتعالى في كتاب الكريم: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الواقع المؤسف شديد الأسف أن هذه الآية تنطبق، أو على الأقل تكاد تنطبق، على كثير من المسلمين اليوم الذين يختلفون بعضهم مع بعض أشد الاختلاف، بحيث أنهم انقسموا إلى مذاهب شتى وأحزاب كثيرة. فصدق فيهم قوله ربنا عز وجل: كل حزب بما لديهم فرحون. فيجب أن نبتعد عن الاختلاف، أن يختلف بعضنا مع بعض، خشية أن نقع في هذه الفرقة التي ليست من طبيعة المسلمين، إنما هي من سجية الكافرين المشركين. أقول هذا وأنا أعلم أن الخلاف أمر لا منجاة منه، أن الخلاف أمر لا منجاة منه، ذلك لأن الله عز وجل خلق الناس متفاوتين في أفهامهم، في مداركهم، في قدراتهم في فهم نصوص الكتاب والسنة، فلا بد من أن يقع شيء من الاختلاف بين أفراد الاتجاه الواحد والخط المستقيم. والمثال عندنا هو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا متفقين في عقائدهم وفي جماهير مسائلهم الفقهية، ولكن من جهة أخرى كانوا مختلفين في بعض المسائل الفرعية، إلا أن هذا الاختلاف لم يؤدي بهم إلى أن ينقسموا إلى أحزاب وإلى مذاهب متفرقة، وهذا التفرق هو الذي يحمل المتفرقين على أن يعادي بعضهم بعضا، وأن يشتغل بعضهم بالجهاد في بعض الآخر، فيصرفهم ذلك عن أن يتوجهوا جميعا صفا واحدا إلى محاربة أعداء الله من الكفار والمشركين والمرتدين عن الدين. قد كان أصحاب الرسول عليه السلام يختلفون في بعض المسائل، لكن ذلك لا يوصلهم إلى التباغض وإلى التدابر الذي نهى عنه الرسول عليه السلام في الأحاديث الصحيحة: ولا تدابروا، لا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. هكذا كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك فلا بد من أن نجعل من جملة الخط الذي نمشي عليه، هو ما يمكن التعبير عنه، أن نتسامح بعضنا مع بعض فيما إذا اختلفنا في فهم نص من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يعذر بعضنا بعضا في ذلك لأنه من المستحيل، ويجب أن تكون هذه الفكرة قائمة في عقيدة كل فرد منا، لأن الإصلاح لا يقوم على تجاهل الواقع وعلى تجاهل الحقائق، يجب أن نعلم. أن الصحابة رضي الله عنهم الذين هم خير القرون كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح خير الناس قرني ثم الذين دونهم ثم الذين دونهم، وأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين هم خير الناس بعد الرسل والأنبياء الكرام لم يستطيعوا إلا أن يختلفوا في بعض المسائل، وأنتم على ذكر لكثير من هذه المسائل، وحسبكم ما يبتلى به كثير من الناس اليوم من ما يقال إنه مفسد الوضوء أو مفسد الصلاة، هل المس الورى ينقض الوضوء أو لا ينقض، هل خروج الدم يفسد الوضوء أو لا يفسد، ونحو ذلك. فهل وصل بهم الأمر إلى أن يمتنع أحده من الصلاة وراء أخيه المسلم لأنه يخالفه في رأيه؟ نعم ما سمعت
يؤدي
إلى
الصلاة
من
ربع ساعة تقريبا
تصلون يعني ولا ولا في المسجد كيف قليل؟
بس ما أظن يكفي
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقي من كلام هشام خليل آخر ما انتهينا إليه هو التذكير بأن من سنة الله عز وجل في عباده أنهم قد يختلفون في بعض المسائل تفهما لها، فينبغي علينا أقول الآن ينبغي علينا أمران اثنان. الأمر الأول أن نتعاون على فهم النص من الكتاب والسنة فهما صحيحا، بحيث أنه لو كان من المستطاع عادة أن لا يكون بيننا أي خلاف لوجب ذلك علينا، ولكن إذا كان من غير الممكن كما يدل على ذلك سنة الله في خلقه وفي أصحاب نبيه كما ذكرنا آنفا، فلا أقل من أن نسعى إلى تقليل الخلاف. إذا كان لا يمكن القضاء على الخلاف فلا بد من السعي إلى تقليل الخلاف، لأننا يرحمك الله لأننا لا نعتقد ما يعتقده جماهير المسلمين اليوم من إطلاقهم القول بأن الاختلاف رحمة، فإن هذا القول مع أنه لم يرد إلا في حديث منكر بل موضوع ألا وهو اختلاف أمتي رحمة، فمع أنه لم يرد إلا في مثل هذا الحديث فهو مصادم لنصوص الكتاب والسنة التي تدعو جميع الأمة إلى أن لا يتفرقوا، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولكن إذا قال قائل إذا كان من غير الممكن إزالة الخلاف من أصله وجذره كما تعترف أنه كان واقعا في أصحاب الرسول عليه السلام، إذا كان هذا غير ممكن فليس يعني أن نقلب المسلمون في بلادهم ولكنهم لا يحسنون الطريق. كذلك هناك أناس آخرون لأنه يزعم أنه قد ألهم بأن المهدي سيخرج قريبا وأنه يهيئ له المجلس الاستشاري الذي إذا جاء المهدي يجد المجلس مهيئا، فأخذ كما يقال اليوم في التعبير العصري يستقطب بعض الأفراد من كل الجماعات والأحزاب، حتى وصل إلى بعض إخواننا السلفيين فأخذ اثنين منهم، بمعنى وظفهم عنده في المجلس الاستشاري، لكن هم ما خرجوا عن دعوة السلفية لا سيما بعد ما اتصلوا بي وأخبروني خبره، وحتى إنه استقطب بعض الأفراد من الناصريين، وهذا يدل البصير في دينه أن رجل ليس على هدى من ربه، لأنه يجمع بين الصالح وبين الطالح، جمع بعض السلفيين وبعض الإخوان المسلمين وبعض الناصريين وبعض النقشبنديين أتباع الطريقة النقشبندية إلى آخره، ثم صور للناس بأن لديه غلاما لم يبلغ بعد سن التكليف، وأن هذا الغلام يتصل بالرسول عليه السلام مباشرة. هذا الداعي اسمه أحمد، دكتور أحمد نسيب، نعم أحمد عيد، اسمه أحمد عيد، كلما أراد شيئا هو من وراء الغيب، مثلا زيد من الناس يصلح للمجلس الشيادي، فهو يعرض هذا الطلب على ذاك الغلام الذي عنده، فما يكون من الغلام إلا أن يضع هكذا يده على جبهته يفكر، وإذا به يرى الرسول عليه السلام كما زعم الدكتور أحمد عيد يرى الرسول يقظة فيكلمه ويسأله، يقول له يا رسول الله فلان من فلان ماذا تقول فيه، أيصلح للمجلس الاستشاري أو لعمل ثاني أو غيره، فإذا قال له يصلح أدخله في جماعته، وإذا قال له لا يصلح لم يدخله في جماعته. ثم أرسلنا إليه أحد أخواننا ولعلكم سمعتم به، اسمه عيد عبازي، صاحب كتاب بدأة التعصب المذهبي، وهذا من أحسن ما أقوله في العصر الحاضر في هذا الموضوع، فناظره وجادله وسجلت المناظرة بينهما. الخلاصة الرجل أخيرا فضع أمره فولى هاربا من دمشق، لكنه بذر بذوره في عمان، وأسمع ما بين أونة أخرى بأن فلان صار من جماعته فلان صار من جماعته. أيضا ما الذي يجعل الناس يتقبلون مثل هذه الضلالات؟ هو أيضا يريدون أن ينفسوا على هذا الضيق الذي أصاب المسلمين بسبب ضغط الكفار والمستعمرين من هؤلاء الكفار، فيريدون مخرجا ولكنهم لا يحسنون الطريق. يتمسك هؤلاء بالأحاديث التي وردت في حق المهدي محمد بن عبد الله، ويجب أن نعلم أن المهدي الأحاديث الواردة فيه فيها قسم كبير صحيح، وفيه قسم حسن، وفيه قسم كثير ضعيف، بعضه مما يأخذ بعرض بعض وبعضه منكر لا يحتج به. فعقيدة خروج المهدي عقيدة صحيحة باختصار، ولكن هذه العقيدة فيها شيء من البيانات التي تجعل المسلم لا يميل يمينه ويساره، لا يكون ذيلا لكل ما يدعي المهدوية كما وقع ذلك كثيرا في التاريخ الإسلامي، ذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد وصف المهدي بعلامات،
فمنها قوله عليه السلام: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. فإذا أول شرط في المهدي أن يكون من أهل البيت، ما يكون أعجميا، قال واحدا، ثم ما يكون عربيا ليس من أهل البيت، إنما يكون قبيلة كذا وقبيلة كذا ولا صلة له ببيت النبوة والرسالة، إذا هو من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه علامة أولى. العلامة الثانية أن اسمه محمد ابن عبد الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تنقضي الدنيا حتى يبعث الله رجلا يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. لا تنقضي الدنيا، وفي رواية لا تذهب الدنيا حتى يبعث الله رجلا يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، فإذا هو محمد بن عبد الله، ويجب أن يكون هذا اسمه منذ ولد وليس يكون مخترعا من جديد. تجيل الدجالين أنهم يعلمون مثل هذه الأحاديث وأن المسلمين يؤمنون بها وقد تأثروا وصارت عقيدة في نفوسهم، لذلك فهم يتسمون من جديد بهذا الاسم. الذي ادعى النبوة القادياني الذي اسمه ميرزا غلام أحمد القادياني، هذا الرجل من كبار الدجاجلة في هذا القرن الأخير، سمي على طريقة الهنود ميرزا غلام أحمد. ميرزا لقب يعني مثل ما السيد أو الباشا أو البيك، لكن اسمه غلام أحمد، ومعنى غلام أحمد خادم أحمد، فهو ليس اسمه أحمد، اسمه مضاف ومضاف إليه غلام أحمد، مثل عبد الله فهو عبد الله وليس الله، فهو العبد مضاف إلى الله، كذلك هنا غلام أحمد يعني هو خادم محمد. يتشرفون الهنود على أسلوبهم أن ينصب أحدهم بأنه خادم الرسول عليه السلام، وبعضهم يسمى بنور أحمد، فحذف النور يخرج أنه أحمد وهو ليس اسمه أحمد. هذا الدجال ماذا فعل؟ لما بدأ ينشر كتبه باللغة العربية حذف كلمة غلام ووضع اسمه أحمد. لماذا؟ لكي يحمل آية: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يعني هو ليس اسمه أحمد، هو غلام أحمد، لكن من باب التضليع على الناس حذف هذا الاسم الأول الذي أضيف إليه أحمد لكي يسلك استدلاله على جماهير الناس. الآن عندنا صفتين واضحتين للمهدي: الأولى أنه من أهل بيت النبوة والرسالة، الثانية أن اسمه محمد بن عبد الله، وأنه يجب أن يعرف منذ ولادته بهذا الاسم حتى يبلغ سن التكليف والرشد وسن تولي هداية الأمة إلى سعادتها في الدنيا قبل الآخرة. ثم صفة ثالثة في الحديث الأول، نأخذه من الحديث الأول: يصلحه الله في ليلة. هذا يمكن أن يفسر في الواقع على وجه من وجهين: الوجه الأول أنه لا يكون صالحا لقيادة الأمة، يكون منطلقا في دينه وفي استقامته، ولكن ليس يخطر في بال أحد أنه يصلح أن يكون قائدا للأمة. فيصلحه الله في ليلة، يلهمه أن يقوم لقيادة المسلمين الذين يلتفون حوله إلى تحقيق الحلم الذي ينشده المسلمون اليوم، وهو الحكم بما أنزل الله. هذا هو التفسير الأول. تفسير آخر يكون الرجل غير صالح في نفسه، يعيش ما شاء الله من سنين وهو مفرط على نفسه، مضيع بشيء من دينه، والله عز وجل يلهمه في ليلة واحدة أن يعود إلى الله تائبا مهتديا، فيصلح الله في ليلة. هذه صفة ثالثة. صفة رابعة وهامة جدا، أنه يخرج في دمشق وهي عاصمة بلاد الشام قديما وسوريا حديثا، وهذا مصرح به في الحديث الصحيح. وصفة خامسة أنه يلتقي مع عيسى عليه الصلاة والسلام، يلتقيان في دمشق حيث ينزل عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، ينزل في وقت صلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة للمهدي، فلما يرى عيسى قد جاء يقدمه ليصلي بالناس فيأبى ويقول له لا تقدم أنت، تكرمة الله لهذه الأمة، يعني هذه الأمة المحمدية. فعيسى حينما ينزل لا ينزل بصفة كونه نبيا، لأنه كان نبيا إلى بني إسرائيل ورسولا، وإنما يأتي تابعا لمحمد عليه الصلاة والسلام، كما أشار إلى ذلك في الحديث المشهور: لو كان عيسى حيا لما لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وخطأي هذا اللفظي يذكرني بخطأ مطبعي أو كتابي وقع في تفسير ابن كثير، حيث جاء هذا الحديث باللفظ الخطأ الذي قلت آنفا: لو كان عيسى حيا، أو جاء لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي. فذكر عيسى في هذا الحديث لا يصح. الحديث قوي في مجموع طرقه بذكر موسى: لو كان موسى حيا لما وسعه إلى اتباعي. ووجدت قريبا اليوم بالذات وجدت رواية لأول مرة أقف عليها في مسند إسحاق ابن راهوي الذي يوجد منه نسخة من المجلد الرابع مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية. وجدت الحديث بلفظ غريب: لو كان يوسف حيا لما وسعه إلا اتباعي. الشاهد: فعيسى حينما ينزل وقد أقيمت صلاة للمهدي ويقدمه المهدي يقول لا تقدم أنت وصل بهم تكرمة الله لهذه الأمة. هذه علامات يجب أن تبقى في أذهاننا حتى لا نغتر بدعوى بعض الناس أنه المهدي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يجب ألا نتظنن وألا نرجم بالغيب فنقول هذا زمن خروج المهدي، لأن هذا غيب ولا يعلم الغيب إلا الله. في كل عصر يوجد ناس يقولون اشتد الفساد في الأرض، ظهر الفساد في الأرض في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، إذا هذا زمان خروج المهدي، وتمضي السنين والسنين والسنين ولا يخرج المهدي، لأن المهدي خروجه وزمانه ما أعطي علمه لأحد إطلاقا، وكذلك نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. فعلينا أمران اثنان: من ناحية العقيدة يجب أن نؤمن بكل ما صح في المهدي وقد ذكرنا لكم بعض النتف من هذه العقيدة. هذا من ناحية. والشيء الواجب الثاني ألا نربط أنفسنا بوقت نزعمه وندعي أنه وقت خروج المهدي، لأن ذلك لا يعلمه إلا الله. خروج المهدي ونزول عيسى زمانه لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فعلينا نحن أن نعمل بما أمرنا الله عز وجل وما أمرنا به رسوله عليه الصلاة والسلام. وكما أقول دائما وأبدا بمثل هذه المناسبة، يجب أن نعمل سواء خرج المهدي في زماننا أو لا، لأنه إن خرج فسيجد الناس الذين هم بحاجة إلى قائد يقودهم، وإن لم يخرج فنكون نحن قد قمنا بالواجب الذي فرضه الله علينا. وبهذا نرد على طائفتين متباينتين ونحن وسط بينهما. طائفة تنكر أحاديث المهدي وأحاديث نزول عيسى، وطائفة أحاديث ولا تعمل بدها وما في فائدة أخي، لا يخرج المهدي وينزل عيسى عليه السلام. نحن نقول كما قال الله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ولا ننتظر خروج المهدي لأن هذا ليس من شأننا، إن خرج وجدنا على الخط، وإن لم يخرج فما يضرنا، وإنما علينا أن نعمل بما أمرنا الله تبارك وتعالى. نعم.
أنت قلت يخرج المهدي من دمشق.
إيه نعم.
نحن نعرف أنه يلجأ رجل الحرم في ضيع مكرهان.
إيه. هل تعلم أن الحديث صحيح؟ أنا لا أعلم صحته. أنا لا أعلم صحته. نحن نعلم أنه في المهدي وهناك يلتقي مع عيسى عليه الصلاة والسلام. فإن ثبت فلا بد من تحديد الزمن المتقدم والمتأخر، وهذا مما يحتاج إلى بحث. وبهذا القدر كفاية.
ومن يعطيها لأصحابها
واحد إيش؟
لكي ذهب.
اه
كان واحد مضيع ذهب وواحد لكيهم.
ايه
اللي كيهم بده يرجعهم لصاحبهم، صاحبهم بده يعطيه في المقابل قديش بيطلع حلال إنه يعطيه. السؤال
يعني واحد لقى لقيه وبعدين عرف صاحبها،
ظل يدور على صاحبها 4 أشهر لما وجده. يقال انه لازم صاحبها يعطي جزء منها او يكرمه او الله اعلم، مشان ما فيش. انا جاي اسأل عن الفتوى مش جاي افتي.
يعني يا اخي بس عم نستوضح. هو وجد صاحب
وجد صاحبها
وجدها
وجدها.
إذا طابت نفسه بشيء بيعطيه فهو حلال. أما إذا ما طابت نفسه فليس للاقط حق. واضح؟
جزاك الله خير.
الخليفة
نعم
إذا هجم بلد ما ما ينتظر الخليفة، لكن يدافعون عن البلد.
وكذلك شيخي الآن لو أصبح للمسلمين قوة ومنعة ولم يعني يتهيأ وجود خليفة واستطاعوا أن يقاوموا اليهود، فتقولون بمقاومتهم لليهود؟
عليكم.
أنا
أفهم
الشيخ
كيف
الحال؟
طاحب الذهبات اللي كانوا ضايعين. يعني إحنا بدنا شيخ يعني إنجازي هالإنسان، فيعني على أساس إنجازي إنه أمين يعني.
وعليكم السلام.
إنجازي على أمانته. كيف؟
بارك الله فيك.
فبدنا بدنا نسمع رأي الدين يعني في هالشغلة.
يا أخي
الله يبارك فيك.
أعطينا الجواب الأخ.
نعم.
الجواب هو الجواب.
نعم.
أنت هاللي ضيعت الذهب وبعدين لقاه وأعطوك يا
نعم.
طيب أنت شو بتطيب نفسك؟
نعم.
فهو يحل له.
نعم.
أما أنه له حق
يطلب قديش؟
لا
ما فيه. صح الشرع ما حدد برضه.
لا لا
ماشي بارك الله فيك.
يعني مو ما حدد.
نعم.
ما
ما أوجب على صاحب المال أن يعطي شيء.
نعم.
يعني
لكن مكافأة في لازم يكون في مكافأة. نعم.
هذا راجع إلى.
صح. الله يجزيك الخير.
الله يحفظك.
أبو يا شيخي جماعة وأصبح عندها قوة ومنعة ترون أنها تقاتل اليهود أو غيرهم ممن هم يعني تعدوا على بلاد الإسلام. الاستطاعة.
أنهم يستطيعون التغلب على الكافر.
نعم.
أما أن يكون ما أخذوا العدة التي تجعلهم يغلب على ظنهم أنهم يستطيعون كما هو الواقع اليوم.
نعم.
هذا هنا ليس هناك جهاد.
نعم.
أي نعم. لكن الجهاد الذي نحن دائما ندندن حوله هو الجهاد المنظم الذي يراد به توسيع دائرة الجهاد الإسلامي من جهة وتوفير دماء المسلمين من جهة أخرى، لأن هذا الدفاع الذي نحن نتكلم فيه ونقول إنه واجب، هذا لا يمكن تحقيقه مع وجود أحزاب إسلامية متضاربة المناهج من جهة وأحزاب غير إسلامية من جهة أخرى، كما هو الشأن مثلا في منظمة التحرير، فيها بعثيين فيها شيوعيين وإلى آخره، هؤلاء ما يستطيعون يجاهدوا. المسألة يعني فيها دقة وفيها تفصيل، الناس بيتورطوا بمجرد عواطف جانحة. نحن خلينا نمشي يا جماعة.
خير شيخي. تفضل. إذا يعني مسألة الخليفة شيخي والإمام الذي تشترطون وجوده هذا من أجل الجيوش المنظمة التي تفتح بلاد المسلمين. أما قضية الدفاع إن كان هناك فئة مؤمنة على قلب رجل واحد وعندها العدة والعتاد وعندها الاستطاعة للمقاومة لا تمانعون من هذا، بل يعني تقولون أن هذا واجب شيخي عليهم أن يدافعوا عن بلادهم.
أي نعم.
كرمكم الله يا شيخي.
هل نكرهه نحن
ولا بشيخ
دفاع عن الرسول؟
قرأت في بعض الكتب.
الجواب لا. كذلك الرسول عليه السلام كان يحب العسل وجماهير الناس يحبون العسل، لكن قليل من الناس يكرهون العسل، هل يكون خالف السنة؟
نعم.
الذي يقول أن هذا سنة يكون خالف السنة، ولذلك فعليه أن يحمل نفسه على حب ما أحب الرسول عليه السلام وعليكم السلام وعلى كراهة ما كره النبي عليه الصلاة والسلام من الأمور العادية، لكن هذا ولو في الدين، والله عز وجل يقول في القرآن الكريم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، ويقول في الحديث عليه السلام إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. هذا ما يقال بالنسبة للجماعية.
سيد الشيخ لو سمحت سؤال، قال ليلة القدر في المساجد بالشكل الذي نراه صحيح أم غير صحيح؟
بالنسبة لشيخنا متى يصرف النهي أو الأمر للإرشاد؟ يعني في حديث النهى أن ينتهى للرجل قائمة، ذكرت في آخر الحديث في كلام المناوي أنه النهي للإرشاد، فمتى يصرف الأمر النهي أو الأمر للإرشاد؟
هذه مثل الكثير من المسائل الفقهية التي لا يشترك في فهمها الناس أولا، ثم التي ليس لها ضوابط وقواعد ثانيا، وإنما هي من باب من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. تعرف آية ففهمنا سليمان؟
نعم.
قصة التي وردت في القرآن إذ نفشت فيه غنم القوم. هذه قصة في القرآن الكريم، وقصة امرأتين خرجتا إلى البادية إلى الصحراء ولكل منهما طفل صغير رضيع، فجاء السبأ وعدى على أحد الطفلين فاختلفتا وتقاضيا إلى داود عليه السلام. وفي القصة الأولى أيضا تبع الغنم تقاضيا تقاضوا صاحب الأرض التي انطلق فيها الغنم وأسد فيها ترافعا إلى داود عليه السلام فحكم بحكم ثم اختلف فعاد إلى سليمان عليه السلام فحكم لهما بحكم آخر فشهد الله لسليمان على أبيه وقال ففهمناها سليمان. مثل هذه قضايا لا يمكن أن يقال لما أنت حكمت كذا ولما حكمت وللآخر لما حكمت كذا، فهي أمور نفسية نسبية تنقضي في قلب العالم. الأمر الإرشاد هو من هذا القبيل تماما، أي ليس له هناك ضوابط وقواعد يمكن أن يشترك الآخرون في فهمها.
أمور نفسية فقهية يا شيخ ولي؟ نفسية فقهية؟
نفسية علمية فقهية.
الحديث امرأة تريد أن تسألك سؤال الشيخ خاص بزوجها، يعني أختي، يعني هي تريد تسألك شغلة بينها وبين زوجها بعد ما أخوة يخلصوا وهي وقت مستنياك. الحديث صلى الله عليه وسلم لا
والله لا في رجال معنا ليش ما تستني هاتفيا؟
لا حديث طيب ماشي هاتفيا
يعني. أقول لك سأل هاتفيا ما عشان ما إن شاء الله وتصلي، لكنه بفترة من الوجيزة أصبح يتأخر عن صلاة الفجر. أوه. يصليها حاضرا لكن في المنزل وليس في المسجد.
إيه؟
ويحصل خلاف بينه وبين زوجته. إيه؟ فما حكم ذلك؟
حكم ذلك كما تعلمين إن شاء الله الرجال قوامون على النساء، وهي ليس له القوام عليه على الرجل، وإنما لها أن تتابعه في الوعظ والتذكير، وأن لا تجد بينها وبينه خلافا ونشوزا ربما لا سمح الله يؤدي إلى النزاع الشديد المؤدي إلى الفرقة، فليس لها إلا أن تظل تنصحه بالتي هي أحسن وبالرفق واللين كما هو الأصل في قول الله عز وجل في القرآن الكريم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ليس لها إلا هذا. والسلام عليكم.
السلام. جزاك الله خير شيخ، الله يبارك فيكم.
معلوم من الدين بالضرورة القاعدة صحيحة هذه؟
صحيحة.
طيب معناها شيخي وحالات هيك
معناها يعني كل مسلم يعيش في بلد إسلامي يشترك في معرفته أنه من الإسلام.
أيوة.
لا فرق بين عالم وطالب وأمه.
أيوة.
يعني مثلا الزنا في حدا من المسلمين بهالشرط، هذا عايش في بلاد إسلامية يجهل أن يكون حراما.
لا.
شرب الخمر. الزنا ونحو ذلك من الأمور، ولكن ليس كذلك التفاصيل التي يختص بمعرفتها أهل العلم. مثلا ما أسكر كثيره فقليله حرام، هذا ما يشترك في معرفته كل مسلم، وهكذا أمثلة كثيرة جدا.
جزاكم الله خير
شيخنا. لو سمحتم أذكار الصلاة ممكن أن تقال بعد بعد النافلة البعدية أم فات معدها كما يقال؟
فات وقتها.
الأذان ممكن الإنسان يعني يعمل ركعتين تحت المسجد اللي يعملهم سواء
ركعتين تحت
المسجد قبل أذان المغرب
طبعا يعني هذا لابد منهم. يجوز تغير من الدعاء إلى السفر، لكن من الأفضل الأفضل ما جاء في السنة.
السلام
عليكم. السلام.
شيخ
ميرتي. شيخ أمير. الحمد لله. سمى بوقت كراهة قبل صلاة المغرب؟
لا.
ها؟
الا الوقت اللي بعد ال
عفوا اللي بعد ايش؟
اللي بعد العصر.
اللي بعد العصر.
اما اذا دخل وقت المغرب بمعنى غربت الشمس ما في كراهه.
ما في كراهه.
نعم.
يعني حتى لو قبل الاذان بخمس دقائق عشر دقائق.
المهم سقطت الشمس ام لا؟
المهمة
دخل وقت المغرب ام لا؟
ايوه.
اذا دخل وقت المغرب فلا كراهه ولو لم يؤذن.
صلى المغرب شيخ ولو لم يؤذن صلى المغرب.
الله اكبر، كيف لا؟ جزاك الله خير.
بدون الاذان شيخ، قبل الاذان ما يسمعون.
هذا الذي يتخلف عن صلاه الفجر
ليس لا اذا كان ليس له عذر او بلا شك اثم.
نعم.
يمشي يا اخوان.
اظن انني هو زيون.
ها؟ وبيكم سافست يو كم سمرنا؟
يسمون ما ارتين تيك تاك يان تي تشكلون اوتوموبيل. كان فاس شيف ما ارتا اونه اي كم كالجو ايزين سكم شي كنتا ما شي كدي شي ساي.
يعني تزوين تاتي مسافر؟
يا يا.
ايوه طيب.
سلام عليكم.
السلام.
سلام عليكم.
ان ليله
الا اذا خفيت ان تكون في صلاه الجماعه.
ايوه.
لا تدركها في مسجد طاهر من القبر.
ايه احنا غدا الان معزومين عند قرايبنا وفيش مسجد الا هذا المسجد اللي
جنبنا. انا جبته بسرعه.
اي نعم.
طيب.
بارك الله فيك.
فيك بارك. السلام عليكم.
المسجد الحرام كم نصلي معهم؟ نصلي يعني بالنسبه للركعات ام نصلي؟
المحافظ على السنه سواء صليتم وراء من يرى زياده وهي يكفي انها زياده على السنه او يقتصر على السنه.
اذا يمكن لنا ان نصلي مثلا معهم الثمانيه ركعات الاولى او الاخيره، ما في اشكال؟
هنا سورتان.
نعم.
اما صلاه عشر ركعات وليس ثمان.
نعم.
ويبقى الركعه.
ايوه.
ثم هذا المصلي الذي صلى جماعه عشر ركعات له الخيار ان شاء اخر الوتر الى اخر الليل، وان شاء اقتدى بنفس الامام ثم نوى المفارقه حينما يقوم الامام للركعه الثانيه عشر هو يقعد ولا يتابعه في الزياده.
في هذا كيف يا شيخ نوفق بين قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به؟
نعم.
فهو الان قائم وانا جالس.
نعم.
اي هو
هذا بارك الله فيك هو الاصل مراخات.
نعم.
لكن اذا تذكرت قصه ذلك الشاب الانصاري.
نعم.
الناضحي اذا صح التعبير. عليكم السلام ورحمه الله. صاحب الناضح الذي اقتدى وراء معاذ فلما افتتح الركعة بقراءة سورة البقرة.
نعم.
عرف الله من عادة معاذ أنه يطيل القراءة ففارقه.
نعم.
وأتم صلاة لوهله.
نعم.
فإذا نستطيع أن نأخذ من هذه القصة.
نعم.
بعد أن بلغت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعترض على الأنصاري أن مفارقة الإمام لعذر شرعي هو أمر جائز.
نعم.
وهنا في مسألتنا.
نعم.
العذر قائم.
نعم.
لكن أي نعم. لكن أنا قلت. نعم. أنه في هناك صورة أخرى المصلي يختار أيهما اطمأنت له نفسه وانشرح له صدره.
أحسن الله إليك.
بمعنى أنه إذا صلى عشر ركعات لا يرد المحظور الذي ذكرتموه.
نعم. صحيح. نعم. طيب هو فعلا يتوارد للذهن حديث يحتج به من رأى الزيادة من بعض علماء نجد وكذا، فيقول يحتجون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كامل أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
الجواب بارك الله فيك يتضح من الجواب السابق وهو المقصود هنا بالإمام الإمام المقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، وليس أي إمام. هذا هو الجواب.
أحسن الله. طيب شيخ، ننتقل إن شاء الله إلى جزئية أخرى. قضية الزيادة. الزيادة في القنوت على قنوت الوتر هذا المعروف، اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره، هل تجوز الزيادة عليه أم لا؟ وإذا كان يعني تجوز أي قدر يعني؟
الزيادة بارك الله فيك.
نعم.
إن كانت من باب ذكر المطلق.
نعم.
فلا يجوز.
فلا؟
فلا يجوز.
أي نعم.
أما إن كان من باب ما يتعلق بقنوت النازلة.
نعم.
فيقنط لما يتناسب مع النازلة.
أي نعم.
ولا تكون زيادة غير مشروعة.
يعني في الوتر يقتصر على هذا.
أقول في الوتر.
نعم.
كلامي هو كسؤالك، لا يزال في قنوت الوتر.
نعم.
الزيادة لها حالتان.
نعم.
إن كانت الزيادة على الدعاء الوارد في قنوت الوتر هو من باب زيادة في العبادة المحضة فلا يجوز الزيادة.
نعم.
أما إن كان من باب القنوت المتعلق بالنازلة.
نعم.
فيجوز الزيادة باسم القنوت.
أحسن.
في النازلة
وفي قنوت الوتر
هو البحث في قنوت
الحمد لله.
نعم.
أحسن الله. متعلق بالإحرام ننتقل يا شيخ إن شاء الله. أي نعم. نحن الآن سنسافر غدا من هنا، حتى الآن ما ترجح إلينا هل نعتمر غدا أم نذهب إلى المدينة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أولا مثلا، لكن إذا نوينا الآن من هنا الذهاب مباشرة إلى مكة فهل نحرم في الطائرة أم في جدة؟
مجاوزة ميقات.
نعم.
بالنسبة لقاصد الحج أو الأمرة.
نعم.
إلا وهو محرم.
نعم.
فإذا أنتم من هنا ناوون الأمرة والحمد لله.
نعم.
فلا يجوز مجاوزة ميقات إلى جدة وتحرموا من جدة، لا لا يجوز.
على قول من قال يا شيخ أن مثلا جدة خارج الميقات أصلا، يعني إذا ربطنا بين ميقاتين قريبين إلى جدة برباط فتصبح جدة في الخارج مثلا بين الرابغ وأقرأ والميقات الآخر الذي بعد جدة مثلا اللي هو يلملم ميقات أهل اليمن، فإذا ربطنا بينهما جدة تكون في الخارج، فإذا جاء أنا أذكر يعني صورة بعض الناس يعني إذا جاء من جدة وفي اتجاه إلى مكة فبعد مسافة سيحاذي مثلا أو يخترق هذا اللي الدائرة أو الواصل بين هذه المواقيت، إذا وصلنا بين المواقيت كلها حول مكة، وأنه إذا جاء فدخل من جهة جدة مثلا سيكون ميقات هذا أهل مصر وكذا اللي هو رابغ عن يساره والميقات الآخر عن يمينه، فيكون عند اختراقه لهذه الدائرة أو لمحاذاته لواحد من الميقاتين يكون قد اخترقه وهو محرم.
بارك الله فيك. هل هناك من يقول بهذا التخطيط الهندسي الذي أشبه ما يكون بالحكم الفلكي في إثبات المواقيت الزمنية؟ هذا الذي يقول بهذه الصورة.
نعم.
هل هو يقول ولو جاوز الميقات الذي هو مر عليه أو فيه هل مع هذا؟
هو ما يقول أنه جاوز، يقول حتى الآن ما جاوز.
كيف ما جاوز؟
أي يقول مثلا أنه
أنتم في الطائرة.
أي نعم.
طيب ألا تمرون بميقات الحليفة؟
نعم.
كيف ما جاوز؟ إذن كيف يقال ما جاوز؟
أي لكن لا نمر على ميقات ذي الحليفة ونحن متوجهين إلى مكة، إنما نمر عليه ونحن متوجهين إلى جدة، فنبعد عن الميقات مرة أخرى. يعني إن كان محاذاتنا لميقات في الحليفة ونحن الطائرة ستنزل في مطار في مكة أو شيء من ذلك، نكون تماما اخترقنا أو تعدينا الميقات. لكننا عندما نحاذي الميقات ثم نفارقه مرة أخرى إلى جدة. نعم.
أكاد لا أفهم أو أفهم ولا أعقل هذه الصورة. فلنصل بطريقة أخرى.
طيب.
لو في بالسيارة.
نعم.
سافرنا بالسيارة.
نعم.
هل يمكننا نصل إلى جدة مارين بحذاء ميقاتنا الذي هو ذو الحليفة؟
ممكن. لا أنا أقول يعني هل إذا فهمت سؤالك أنه ممكن، بمعنى أنه فعلا إذا نريد أن نذهب إلى جدة لا بد أن نمر على ميقات الحليفة. أقول ما قصدت أنا بقولي ممكن يعني جواز أو كذا، معاذ الله، لا قصدت أنه ممكن بمعنى نعم سنمر إذا أتينا إلى جدة، نريد جدة لا بد أن نمر على ميقات ذي الحليفة بالسيارة. يعني
السيارة زي الطيارة.
وما هو ميقات جدة؟
أهل جدة ولا الذي يمر؟
هو نفسه ذي الحليفة.
نعم.
ظهر كلامي أنا وين شواري.
نعم.
هل يجوز بالسيارة أن نمر بميقاتنا ذي الحليفة محاذين لهذا الميقات غير محاذين لميقات آخر؟ فهل يجوز أن ننطلق غير المحرمين إلى جدة ثم نحرم من جدة؟
لا،
هذا سؤالي كان أولا.
أيه.
وهو يتكرر الآن.
أيه.
فأرجو أن يكون جوابك بعد أن تستوعب سؤالي جيدا.
نعم.
لعله استوعب.
نعم.
فإذا كان لا فأيضا هناك لا، لأنه ما في فرق بين مجاوزة الميقات بالطائرة أو بالسيارة.
نعم. جزاك الله خير.
وإياك.
يعني ليس من هنا التجرد، تجرد من الملابس، ولكن عند المحاذ أو قبله بقليل
نية الإحرام.
أيوة نعم، لباس الإحرام
ليس في لباس.
أما لا مانع من لباس الإحرام.
نعم. هذا شيء آخر.
صيف في حرس شديد في الصلاة لبعض الناس في هولندا، يعني صلاة العشاء تكون تقريبا 12 ليلا، يعني الواحدة ليلا هنا، ويكون وصلاة الفجر تكون في 3 صباحا، يعني الليل يكون 4 ساعات.
ثلاث
أو 3 ساعات بين العشاء والفجر. وكثير من الناس بيذهب العمل ويكون يعني في حرس شديد، هل يجوز الجمع بين صلاة المغرب وصلاة العشاء في مثل هذه الحالات؟ وكذلك بالنسبة للأطفال.
الخطب في هذا سهل، وأنا خشيت أن يكون السؤال الجمع بين العشاء والصبح لقرب ما بينهما، ولا يجمع إجماعا بين هاتين الصلاتين. أما الجمع بين المغرب والعشاء فالخطب في ذلك سهل حتى في بلد غير البلد الذي أنت تتحدث عنه. وحجتنا في ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء دون سفر ولا مطر. قالوا: ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ قال: أراد ألا يحرج أمك.
إذن شرط وجود الحرج، أم يعني الجمع يجوز من غير وجود حرج أيضا؟
الإقامة لا يجوز.
لا يجوز.
نعم. السفر يجوز مطلقا.
وهذا هو الفرق بين الجمع في الإقامة وبين الجمع في السفر.
الإقامة مقيدة بال
يعني مسألة أخرى هي في تكفين وتغسيل الموتى. يعني مرت علينا حالة في أسبوع من 3 أسابيع تقريبا أن رجل شنق نفسه.
نعم.
ما حكم الشرع في ذلك؟ هل يغسل ويكفن ويدفن في مدافن المسلمين أو يغسل إلى بلاده؟
يكون هناك أمر ظاهر من هذا الذي انتحر يدل ويعلن عن كفره وعن ردته، فيصلي عليه طائفة من المسلمين ولا يصلي عليه من كان قدوة بينهم. أما إن كان هناك ما يدل على أن رجل انتحر يعني إلحادا وإنكارا لإرادة الله وحكمته وعدالته فإلى حيث ألقت.
وكذلك في تارك الصلاة وغيره من ال
نعم تارك الصلاة من التفصيل الذي ذكرناه في رسالة هي عبارة عن جواب سؤال، ما أدري وصلتكم هذه الرسالة؟
قرأتها. حديثة حكم تارك الصلاة.
أي نعم. إن كان تارك الصلاة أيضا ليس هناك ما يدل على جحده لها، وإنما تركها كما يتركه كثير من الشباب مع الأسف كسلا، فيصلى عليه، وعلى هذا جرى المسلمون منذ أن وجد فيهم تارك صلاة.
قد في بعض الأحوال نسمع من بعض الناس أن هذا الرجل الذي مات كان يقول يعني كلام فيه كفر، مثلا أنه يقول ليس هناك يوم آخر أو مثل هذه الأشياء. هل بمجرد السماع؟
لا، ليس بمجرد السماع، إنما التحقق والتثبت، والتثبت مأمورين به في القرآن كما تعلمون مطلقا في أي خبر مهما كان يسيرا، فما بالكم إذا كان خبرا يستلزم الثقة به تكفير المسلم، فلا بد من التوثق.
هناك حالة أخرى مرت علينا أيضا، وأن رجل سمعنا بأن رجل من المسلمين دفن في مقابر النصارى، ليس له أحد، كان يعني يتعاطى بعض الأشياء من المخدرات وغيرها، وكان يعتاد الكنائس، ومات وليس له أحد ولم يسمع به أحد من الناس، فقام قصيص من النصارى ودفن في مقابر النصارى، وعلمنا بذلك بعد فترة من الزمن. ما هو الواجب علينا في هذه الحالة؟
إذا كان معروفا أنه كان مسلما ولو بالهوية، وكان بإمكانكم إخراجه من مقبرة النصارى ودفنه في مقبرة المسلمين، وأنا أتساءل الآن هل هناك مقبرة للمسلمين؟ حتى ورد مثل هذا السؤال.
نعم، هناك مقبرة للمسلمين هناك، ولكن هناك مقبرة للمسلمين هناك، ولكن يعني في الحقيقة ليست ملك للمسلمين، ولكن الرجل يموت يؤجر هذه المقبرة لمدة 20 عام أو 40 عاما على حسب يعني الاتفاق الذي يتم، ولكن غالب الحالات يعني بترسل إلى البلاد.
غالب الحالات إيه؟
ترسل إلى البلاد، إن كان من نعم كان من المغرب، من مصر، من هنا. نعم، ولكن في بعض الأحوال مثلا في الحالة الأخيرة كان من أخ من الصومال أو من أريتريا، ومن الصعب جدا إرساله إلى هذه البلاد، فهل يجوز في مثل هذه الحالات دفنه في هذه المقابر؟
الآن يعود السؤال، دفنه في مقابر المسلمين
المؤقتة
المستأجرة؟
نعم المستأجرة.
الآن السؤال هنا.
نعم
هو بقى الجواب على القاعدة الشرعية الأخذ بأخف الضررين. نقول أن الأخف إن هنا ضرران، إذا كان لا يمكن دفنه في بلد قريب من البلاد الإسلامية، مقابر المسلمين طبعا، فأخف الضررين أن يدفن في مقبرة المسلمين الموقفة، وهذا الذي دفن في مقبرة النصارى يخرج ويدفن في مقبرة المسلمين ولو كانت مؤقتة. نحن الآن نعتذر إليكم بكل أسف لأن هنا محطتنا.
طيب إن شاء الله خير حفظكم.
أتمنى أن تأخروا أياما.
الله يجزيك في العودة إن شاء الله. إن شاء الله.
نحظى بكم.
الله يحفظك.
حظوة كبرى.
ووجد الإمام راكع. هل عرض عليك مسألة إنه أحد الأخوة كاتب في وارد أحد عدة أدلة من عدة كتب؟
نعم. جاهل هذا الكاتب.
لا ما عنده. النبي صلى الله عليه وسلم تقول سيدة عائشة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النسيئة اللي هو الربا ورخص في السلم، هل ثبت هذا في الحديث؟
السلام عليكم.
عليكم السلام.
هل في الكاميرا هنا بنسجل؟
لا هي هون.
ايوه هل هناك دار الإسلام وجب الهجرة إليها؟
كيف؟
دار الإسلام وإذا وجدت هل وجب الهجرة إليها؟ كأفغانستان
الآن البلد الذي أنت فيه إيش فرق؟
تطبيق شريعة إسلامية.
كيف؟
تطبيق شريعة إسلامية كتطبيق شريعة الله وحدود الله.
هل أجبت عن سؤالي؟ الله يهديكم بس أطرين تسألوا، أما إذا واحد سألكم عشان يستوعب منكم
لسه حضرتك عشان
يا أخي بارك الله فيك. لا فرق الآن بين هذا البلد وأفغانستان. أفغانستان رفعت فيها راية الجهاد في سبيل الله ثم وقع القتال بينهم بين بعضهم أمر، ولذلك لا يوجد الآن في أفغانستان شيء يختلف في البلاد الإسلامية الأخرى.
سوى سياسة.
نعم.
طيب وإذا وجدت هل وجب على كل مسلم؟
نعم.
الهجرة إليها؟
نعم نعم.
طيب سؤال آخر يا شيخ إن شاء الله. ما هي الطرق الصحيحة اللي وجب على طلب العلم اتباعها لتحصيل العلم؟
أنا أحتاج إلى تأليف كتاب.
مختصر يا شيخ. مختصر. مختصر.
مختصر أني أنا بتعلم ما يجب عليه علمه. مما يصحح به أولا عقيدته ثم يصحح عبادته من صلاة وصيام، فإن كان غنيا فأيضا يجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة كيف يجب عليه إخراجها وأن يحج إلى بيت الله الحرام وهكذا. والعلم كما قيل إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير فقدم الأهم منه فالأهم، وقد ذكرت لك الآن.
طيب يا شيخ ما هي الكتب اللي تنصحني بها لدراسة علم الحديث؟
علم الحديث تدرس أول ما تدرس الباعث شرح علوم الحديث الباعث للشيخ أحمد شاكر القاضي المصري واختصار علوم الحديث للشيخ ابن كثير الدمشقي، ثم يتدرج الإنسان ويتعلم ما شاء الله يتعلم بعد أن ينهي دراسة هذا الكتاب. وننصح في نهاية المطاف العناية بشرح النخبة للحافظ ابن حجر العسقلاني.
طب الأفضل الدراسة على يد شيخ أو عالم علماء؟
لا بد أن وجد هذا، إذا وجد هذا فلا بد منه. لأن العلم تحصيله يحتاج إلى شيخ متمرس متمرن على العلم، أما الدراسة الشخصية فلا ينجح فيها الكثيرون.
بالنسبة للصلاة خلف صح البدعة جائزة يا شيخ؟
إذا كان مسلما فالصلاة جائزة.
خلف صح البدعة؟
إذا كان مسلما فالصلاة جائزة.
شيخ البعض يقول إنه إذا كان في عدم قيام دولة فالعرف اللي بتعرف الناس عليه لا يعتد به وغير
المعروف يقيد بالشرع، سواء كانوا في دولة إسلامية أو خارج الدولة الإسلامية، العرف يقيد بالشرع. هذا السؤال لا طعم له.
يا شيخ، حديث مجدد على رأس كل 100 سنة، نص لو تسمحتوا درجة صحته، يعني
إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها.
صحيح هذا الحديث. طيب هذا المجدد فرد أو يعني قد يكون جماعة؟
قد يكونون مش جماعة، يكونون أفرادا.
أفراد؟
نعم. وقد يكونون في عدوب مختلفة. ففي التفسير مجدد، وفي الحديث مجدد، وفي الفقه مجدد، وفي أي علم ينفع المسلمين فهو مجدد، والجهاد في سبيل الله أيضا يحتاج إلى مجدد.
طيب المئة سنة من قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو من وفاته أو من هجرته؟
من قوله عليه السلام، من عصره.
يعني في المدينة هذا القول طبعا.
نعم.
طيب أول مجدد يعني إجا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام من كان تقريبا؟
هذا لا يمكن حصره، لأن المجددين كثيرون، ومنهم الإمام محمد بن إدريس الشافعي.
شيخ لو سمحت، بالنسبة للمسألة الاختلاف اللي حصلت بين سيدنا علي وسيدة عائشة، هناك من يتحدثون بأن إقامة الإسلام حتى حدث في سيحدث خلاف كما حدث في عصر الصحابة والخلفاء، فهل هذا الخلاف ما أصله؟
يعني ما لك ولاه؟ ما لك ولاه؟ خلاف مضى وانقضى، شو بترتب عليه؟
لما بيحارب إقامة حدود إسلامية أو دولة إسلامية أو نظام إسلامي بيتحججوا بأن هناك حدث خلاف، فهذا النظام غير صالح.
وما هو النظام الصالح يعني شايفه اليوم؟
لا طبعا.
إذا لم يكن الإسلام هو النظام الصالح، أي نظام؟
ما رأيكم في كتب سيد قطب؟
ذكرتم أنه ممكن أن يكون ضعيف، ممكن أن يتقوى بنفسه في أحد كتبكم. طريق يعني التقوية على طريق الروايات،
طريق شوائد. لا تحارب بناظريك فؤادي فضعيفان يغلبان قوية، عرفتها؟
نعم.
طيب، وتعرف من القرآن الكريم أن شهادة المرء على النصف من شهادة الرجل، فإذا وجد ثمانية من النساء يغلبن رجلين من الرجال، لأن شهادتهم أقوى.
صحيح،
هذا هو. فشهادة المرء على النصف هذا ضعيف. هل تثبت يعني يثبت حق شرعي بشهادة امرأة واحدة؟ جواب لا، لكن إذا انضم إليها يتقوى، وإذا انضم إليها امرأة ثانية يزداد أقوى. وهكذا الحديث، علماء الحديث حينما قالوا أن الحديث يتقوى بالطرق فإنما أخذوا ذلك من القرآن والسنة. والسلام عليكم.
الله يكرمك. سفر 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 عمان وراح أشتغل بالزرقاء أبو المفرد، أكسر الصلاة وارجعت انا عمان اقيم هنا في عمان.
الزرقاء ما هو سفر، الزرقاء ما هو سفر.
والمفرق؟
المفرق على حسب العرف،
يعني اذا كان العمل يكسر الصلاه اذا رحت ثاني يوم هناك اكسر الصلاه؟
بدك ترجع؟
ارجع عمان اقيم. لا. لا لا اكسر؟
لا تكسر.
السلام
عليكم. السلام.
بس
ما في
اسم القارئ لسمعك؟ مين؟ اسم القارئ
مدحت هذا بلدكم مصر.
مصر؟ اسمه مدحت؟ طب اسمه بقية الاسم لو سمحت.
شيخ بارك الله فيك، بالنسبة لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له.
بس يا اخوان نفذر تفضلوا، حديث صحيح وبس. يا الله
شيخ تفضلوا، نقرأ كتب سيد قطب.
بس يا اخي تفضلوا.